بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال بعض أصحابنا: من شرط العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعديل الربا في الأثمان بالثمانية لم يصح، وهو قول الحنفية إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال بعض أصحابنا: من شرط العلة، هذا شرط في الركن الرابع الذي هو ماذا؟ العلة. وهذا الشرط مختلف فيه، لذا قال بعض أصحابنا: من شرط العلة، أي المعتبرة التي يعلل بها وتكون مناسبة أو مؤثرة في حصول ووجود الحكم، أن تكون متعدية. ما معنى أن تكون متعدية؟ أي أن تكون تلك العلة متعدية إلى غيرها. فأما إذا كانت العلة قاصرة على محلها، إذا كانت العلة قاصرة على محلها فإنها ماذا؟ فإنها والحالة كذلك لا تكون علة معتبرة في القياس. ومثل له بماذا؟ بالثمانية في النقدين. مثل له بالثمانية في النقدين. فقالوا مثلا: الذهب والفضة، ما هي العلة في كونهما ربويان؟ قالوا: الثمانية. قالوا: فماذا إذن؟ هل العلة الموجودة فيها متعدية أو قاصرة؟ قالوا: قاصرة. فإذا كانت قاصرة، قالوا: إذن لا يلحق أو لا تدخل في باب القياس، إذ أنها لا تتعدى إلى غير محلها. هذا معنى ما ذكره، وسيأتي تحرير هذا الكلام في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله. فضل.
قال رحمه الله: اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره أجمع العلماء على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، واختلفوا في صحة تعديل محلها القاصرة عليها بها، فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته وعزاه للحنفية، واستدل له بثلاثة أمور: الأول، إن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست كذلك.
طيب، يعني أولا قوله: اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعدى، أي محصورة في الحكم، فأجمع العلماء على منع القياس بها. لماذا؟ قال: لعدم تعديها إلى الفرع. لماذا؟ لما تقدم أن محصورة على ماذا؟ على أصلها، لا تتعدى إلى غيرها، هذا محلها اتفاق. صورة ثانية، قسم ثاني، قال: واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة، واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها، أي إذا كانت العلة قاصرة على محلها فهل تكون معتبرة في القياس أو لا تكون معتبرة في القياس. يقول: فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته وعزاه للحنفية، واستدل له بثلاثة أمور، أي استدل على عدم صحته بأمور ثلاثة. الأول، أن علل الشرع أمارات. قال: والقاصرة ليست كذلك. لماذا؟ لأنها قاصرة على محلها فلا تتعدى إلى غيره. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني، إن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية، والقاصرة لا عمل بها.
إذن لا يجوز العمل بالظن، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. تفضل.
قال الثالث: إن القاصرة لا فائدة فيها.
أي الأمر الثالث أو الدليل الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، إذ أنها محصورة على ماذا؟ على محلها. تفضل.
قال رحمه الله: وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية.
وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية،
وصححه صاحب جمع الجوامع، واختاره أبو الخطاب، وعليه درجة في المراقي بقوله وعللوا بما خلت من تعديه ليعلم
من تعدية
ليعلم امتناعه والتقوية. وذكروا لها فوائد، منها أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة. ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه لكونها قاصرة على محلها. ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا، والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا.
وهذا جمع بين القولين من العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فهو يقول هل تعتبر علة أم لا في الحكم؟ يقول تعتبر، من حيث جواز التعليل بها يجوز. لماذا؟ لأن الشرع علق حكما بها. وهل يقاس بها عليها غيرها؟ يقول لا. لماذا؟ لأنها قاصرة على محلها. وهذا كما يقال قول بين قولين، وهو الصواب والأظهر في هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين: أحدهما أنه شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدلنا على أنها ليست العلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصة. وقد نصر هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية.
طيب، في اضطراد العلة يقول: وهو استمرار حكمها في جميع محالها، أي حيثما وجد. يقول: حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين: الأول أنه شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها، أي ولو في صورة أو صورتين، استدللنا على أن ليست العلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت ماذا؟ منصوصة. لماذا؟ لوجود العلة في بعض الصور وانتفاء حكمها في بعض الصور. فانتفاء الحكم مع وجود العلة يكون دليل على ماذا؟ على عدم صحة العلة أو على قصورها. هذا معنى الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: الوجه الآخر، تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص. واختار هذا الوجه أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى آخره.
طيب، الوجه الثاني، عاملوا هذا النوع من القياس معاملة العام إذا عارضه أو إذا خرجت بعض صوره بالتخصيص. يقول: أسبقه ماذا؟ بقاء العام على عمومه إلا ما استثنى من ذلك. قال: وهكذا يقال في هذا النوع من القياس، الأصل بقائه إلا ما استثنى من صوره. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أن هذا المبحث الذي هو هل يشترط في العلة الاضطراد أي وجود الحكم كلما وجدت العلة، هو بعينه مبحث نقضي هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها، لأن النقض هو
يعني هل هو قادح في العلة على القول الأول، هل هو مخصص لعموم على الوجه الثاني والقول الثاني. تفضل.
قال رحمه الله: لأن النقض هو وجود العلة دون الحكم كما تقدم، فعلى اشتراط اضطراد العلة فالنقض قادح فيها، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها.
طيب،
إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أضرب: الأول، ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة، مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره.
طيب، يقول أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لخص هذا المبحث وجعله على أربعة أضرب. الضرب الأول، ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس، أي أن هذه الصورة مستثنى، محل اتفاق أنها مستثنى من قاعدة القياس. لا أنها مستثنى من هذا القياس، من هذا النوع القياس، لا، مستثنى من قاعدة ماذا؟ القياس، أي خرجت على الأصل، كما يقول بعضهم، يعبر بعض الفقهاء يقول هذا النوع من المعاملات، هذا النوع أو هذه المسألة خرجت عن ماذا؟ على القياس، خرجت على الأصل. ما المراد بالأصل؟ القياس. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول مثاله مثل ماذا؟ كإيجاب الدية على العاقلة مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه دون غيره. الآن ننظر إلى مسألة القاتل الخطأ. قاتل الخطأ إذا قتل إنسان خطأ فرتبت عليه دية، من يتحمل الدية؟ العاقلة. هل العاقلة لها يعني يد في هذا الفعل؟ الجواب ماذا؟ ليس لها يد، ومع هذا رتب الشرع عليها حكما. ما هو هذا الحكم؟ أنه يجب عليها الدية. واضح يا جماعة؟ الآن يقول العلماء إذا نظرنا إلى هذه إلى هذا المثال، هل هذا الأصل باق على أصل القياس، أو هذه المسألة باقية على أصل القياس؟ يقول لا، خرجت عن أصل ماذا؟ القياس. واضح؟ وهذا المبحث فيه ماذا؟ خلاف. هذا المبحث فيه خلاف. وكقاعدة عامة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم، ويقررانها في مواضع من كتبه، ليس في الشريعة أصل يخالف القياس. واضح يا جماعة؟ إذ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لكن الأصوليين ربما يقولون خرج على الأصل، خرج على القياس. لما يقول خرج عن القياس، المقصود بأنه خرج عن ماذا؟ عن نوع من القياس، ولكنه يندرج في ماذا؟ في نوع آخر مناسب. واضح يا جماعة؟ فكلام شيخ الإسلام معناه هذا، إن خرج من هذا النوع اندرج بماذا؟ اندرج في نوع آخر من أنواع القياس. فنرجع إلى المثال، وكما مر معنا المقصود من المثال ماذا؟ البيان، فلا نعترض على المثال. طيب، نرجع إلى هذه المسألة. رجل قتل، حملت الدية من؟ العاقلة. هل للعاقلة فعل في ذلك القتل؟ جواب لا، قالوا هذا خرج عن القياس. إذن الأصل في القتل أنه سبب لماذا؟ الدية. كل قتل سبب لماذا؟ للدية. واضح؟ سواء كان العمد أو كان الخطأ أو شبه العمد، كلها توجب ماذا؟ الدية. يقول خرج قتل خطأ، خرج قتل خطأ عن ماذا؟ عن هذا الأصل. لماذا؟ لأن القاتل ما تحمل الدية، ولكن تحملتها من؟ عاقلته. فماذا؟ قالوا إذا كان هذا النوع مستثنى من قاعدة القياس فإنه لا يؤثر في أصل القياس. واضح يا جماعة؟ الصورة المستثناة عن قاعدة القياس لا تؤثر ولا تقدح في ماذا؟ في صحة القياس. يعني واضح هذا؟ الآن المسألة عندنا ما هي؟ المسألة في طرد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محلها. فإذا استثنت بعض صورها هل يقدح ذلك في القياس أم لا؟ يقولون هذا له صور على أضرب. الضرب الأول أن تخرج هذه الصورة أصلا عن أصل القياس، فهذه لا تؤثر في ماذا؟ في صحة القياس. واضح يا جماعة؟ هذه الحالة الأولى. تفضل.
قال رحمه الله: وكإيجاب صاع من تمر في لبن المصرى، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما.
طيب، وهذا مثال آخر يقول خرج على الأصل، مع أن هذه الأمثلة وما كان في معناها ناقشها وبيّن أنها لا تخرج عن أصول الشرع والقياس الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، منها إعلام الموقعين وكذلك في مواضع من كتاب زاد المعاد. الحاصل أننا إذا نظرنا الآن في مسألة المصرة، رجل اشترى شاه صريت، أي صر لبنها في ضرعها بعد أن حلبها وعلم أنها مصرة، ما الحكم الشرعي هنا؟ أن يردها إن شاء وصاع من تمر. قد يكون اللبن الذي خرج منها ربع صاع، والقاعدة الشرعية في المثليات ما هو؟ أن يرد مثل الشيء المستهلك أو الشيء المتلف، لكن في المصرة مستثنى. زاد اللبن سواء كانت اللبن قيمته أو يعني يسوى صاع أو صاعين أو نصف صاع أو ربع صاع، الواجب ما هو الحكم الشرعي؟ أن ترد صاع من تمر. يقول هذا خرج عن الأصل، صورة خرجت عن أصل القياس، فهل تقدح في أصل القياس؟ يقول لا. لماذا؟ أن هذه الصورة أصلا خرجت عن ماذا؟ عن أصل القياس بدليل شرعي. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيها أي الربا
وورودها على كل معلل
فمثل هذا لا ينقض العلة إجماعا.
طيب، يعني كذلك بيع العرايا، العرايا نوع من ماذا؟ يعني لو رأينا صورة بيع العرايا فيها ماذا؟ فيها جهالة في المماثلة. بيع تمر برطب، بيع تمر برطب ماذا؟ الأصل فيه إيش؟ من بيع المزابنة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع المزابنة عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص هذا إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا يحل. لكن استثنيت ماذا؟ العراية، فهي مستثنى يقول من صورة القياس. فمثل هذه الصور المستثنى من أصل القياس بدليل آخر يقول هذه ماذا؟ لا تقدح في صحة القياس. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: الضرب الثاني تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى واختيار المؤلف.
طيب، الضرب الثاني تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى، فهل يكون ذلك قادحا في العلة الأولى؟ واضح يا جماعة أم لا يكون؟ سيأتي كلام العلامة الشنقيطي وبيان الراجح. تفضل.
قال رحمه الله: واختيار المؤلف في هذا أنه أيضا ليس نقضا للعلة، ومثاله تعليل رق الولد برق أمه، فولد المغرور بحرية جارية فتزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي
يكون حرا
مع وجود العلة التي هي رق الأم، لأنها عورضت بعلة أخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد.
طيب، هذه المسألة مرت معنا قريبا في كتاب عمدة الفقه في باب ماذا؟ الغصب. لو أن رجلا غصب جارية، أخذها من مالكها غصبا وباعها على أنها ماذا؟ ملكا له، أخذها اشتراها المشتري فوطئها فحملت فولدت، جاء صاحبه فقال: هذه ملكي، وإنما ماذا؟ غصبها عني أو علي فلان، وأثبت بذلك الأدلة والبراهين. الآن الولد حكمه لمن؟ الأصل كقاعدة كلية أن ولد الأمة من غير سيدها تبع لأمه، هذه قاعدة مجمع عليها، ولد الأمة من غير سيدها تبع لها. ما معنى تبع لها؟ أي تبع لها في الرق، تبع لها ماذا؟ في الرق، بل حتى في الحرية يكون ماذا؟ يكون تبعا، تبع لها في الحرية. طيب، في هذه المسألة الذي اشترى أمة مغصوبة وهو لا يدري بأنها مغصوبة فوطئها فحملت فولدت له ولدا، هذا الولد يكون لمن؟ هل يكون رقيقا أو لا يكون رقيقا؟ يكون حرا. قلنا القياس القاعدة ما هي في القياس؟ أنه يكون تبعا لأمه، لكن استثنيت هذه الصورة. لماذا استثنيت؟ قالوا: لأنها قابلت علة أقوى منها. ما هي العلة الأقوى منها؟ أن الرجل حينما وطئها معتقدا أنها ماذا؟ أنها أمته تحل له، فولدت ولدا في اعتقاد أنه ماذا؟ ولد له. قالوا: فهذا التغرير أقوى من الأصل، فخرج عن علة الأصل بعلة أقوى منها، فكانت الصورة مستثناة من أصل القياس، مستثناة من أصل القياس. هل لأن العلة الأولى ليست بصحيحة؟ الجواب ماذا؟ لا، لكن لأنها عارضت عارضها ما هو أقوى منها، فكان الحكم مرتبا على ما هو أقوى منها. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا لا يكون نقضا للعلة أيضا ولا يفسدها، لأن الحكم هاهنا كالحاصل تقديرا، يعني أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه.
طيب، قوله رحمه الله أي قول المؤلف فهذا لا يكون نقضا للعلة، أي أن العلة ثابتة وباقية على أصلها ولا يفسدها. لماذا؟ يقول لأن الحكم هاهنا كالحاصل. ما هو الحكم هاهنا؟ رق الولد. يقول كالحاصل، ليس حاصل لكن كالحاصل. لماذا؟ قال كالحاصل تقديرا، أي يعني أن رق الولد كالحاصل، أي كأنه موجود بدليل لزوم القيمة فيه. ما معنى لزوم القيمة؟ معنى أن أبا الولد الذي وطئ تلك الأمة المغصوبة يدفع قيمة ولده حتى يصير ماذا؟ حتى يلحق به. فيقول هو كأنه صار ماذا؟ يعني معنى الرق كأنه موجود فيه، إذ أن أباه يدفع قيمته لسيده حتى يسترده. واضح؟ فهذا هو تعليل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذه الصورة، وسيأتي في كلام الشنقيطي تعقيب. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يخفى أن هذا إنما هو على القول بلزوم القيمة وعلى القول بعدم لزومها، فالظاهر أنه من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع، فالغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد.
واضح. يقول علامة الشنقيطي وهو الصواب، يقول ولا يخفى أن هذا، يعني هذا التعليل يسلم لمن؟ لمن يقول بالقيمة. أما من لم يقل بالقيمة يقول لا، هو أصلا وطئها وطئا أقل أحوالا يقال له شبهة. واضح يا جماعة؟ ونكاح الشبهة يثبت فيه إيش؟ النسب. يثبت فيه ماذا؟ النسب. فإذا كان كذلك فهل انتقض القياس؟ يقال لا، بل هو باق على ماذا؟ على بابه. ما هو أنه باق على بابه؟ أنه عورض بعلة أقوى منها فتبع الحكم الأقوى، لا أن الحكم، لا أن العلة ليست بعلة وتخلف عنها حكمها لأن ليست بعلة، ولكن تخلف عنها حكمها لعلة أقوى منها عارضتها. واضح هذا الكلام؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: الضرب الثالث أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها، كالسرقة من غير حرز وسرقة أقل من نصاب، وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة إلى الرجم. ومن هذا القبيل وجود المانع كتخلف القصاص عن القتل لمانع الأبوة.
طيب، الضرب الثالث أي من الصور التي تخرج عن الأصل ولا تؤثر في ماذا؟ يعني تخرج عن أصل القياس ولا تؤثر ولا تقدح في ماذا؟ في ذلك القياس. ما هي؟ يقول أن يتخلف الحكم عنها، أي عن العلة، علة موجودة ولكن يتخلف الحكم لمصادفتها، لعدم مصادفتها لمحلها، أي أن الحكم لم يصادف العلة في ماذا؟ في محلها، أو لفوات شرطها، أي العلة موجودة وتخلف الحكم. لما تخلف الحكم؟ لعدم وجود الشرط. مثل ماذا؟ قال كالسرقة من غير حرز. السرقة كما مر معنا علة في ماذا؟ علة للقطع. وقد يسرق إنسان شيئا من غير حرز فلا تقطع يده، يسمى سارق. واضح؟ يعني يقال فيه سارق ولو عرفا، لكن هل تقطع يده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يسرق من حرز، أي تخلف شرط من شروط إيجاب القطع. هل معنى هذا أن العلة لتخلف حكمها عنها ليست بعلة صحيحة؟ واضح يا جماعة؟ هل العلة لتخلف حكمها عنها ليست بعلة صحيحة؟ ما هو الجواب؟ لا، بل هي علة صحيحة، وإنما تخلف حكمها لماذا؟ لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. يعني أولا قال لعدم وجود الشرط كالسرقة من غير حرز، وسرقت أقل من النصاب، أي من حرز ولكن أقل من النصاب. قال وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة إلى الرجم. كذلك كل هذه ماذا؟ تخلف شروط. قال: ومن هذا القبيل وجود المانع، مثل ما لقى كتخلف القصاص عن القتل لمانع الأبوة. أب يقتل ولده عمدا عدوانا ومع هذا لا يقتل، لماذا؟ الشروط متوفرة موجودة لكن لوجود المانع. ما هو المانع؟ الأبوة. واضح يا جماعة؟ فتخلف الحكم عن العلة مع وجودها. هل يدل على أن هذه العلة ليست بعلة؟ الجواب ماذا؟ هي علة، ولكن تخلف الحكم عنها لماذا؟ لمانع. واضح هذا يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: الضرب الرابع، وما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة، وهو الذي قدمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكي في أول هذا المبحث.
أي في أول هذا المبحث، هل تكون علة معتبرة أم لا في بداية المبحث على الوجهين المذكورين؟ تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لم يعقل إلى آخره.
المستثنى من قاعدة القياس، مستثنى من قاعدة القياس، القياس له قاعدة. المستثنى منه يقول رحمه الله تعالى على قسمين: ما عقل معناه، ما عقل معناه أي أنه ماذا؟ معلل. وإلى ما لا يعقل معناه أي ما لم تظهر فيه العلية، أي أن يكون الأمر تعبديا محضا. هذا يخرج عن القياس. يعني مثلا يأتي إنسان: لماذا صلاة الفجر ركعتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، ثم العشاء أربع؟ القياس أن يكون مثلا يقول العشاء ثلاث، واضح يا جماعة؟ بحيث أنها تكون أربع أربع ثلاث. نقول هذا لا يدخل فيه ماذا؟ العقل. هذا أمر تعبدي، الواجب ماذا؟ التسليم والإيمان والرضا والإقرار، لا مدخل فيه لماذا؟ العقل. لماذا؟ يعني كما جاء في حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله أولى منه من أعلى. الآن من حيث القياس أيهما يتسخ، أعلى الخف أو أسفله؟ الأسفل. ومع هذا جاء الشرع بمسح أعلى الخف. هذا أمر إيش؟ تعبدي. ما يأتي إنسان يقول لعله ولماذا ولا. إذا قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان ماذا؟ أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. تفضل.
قال رحمه الله: فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العرايا للحاجة، فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، وكإباحة أكل الميتة للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها.
طيب، يقول: فالأول أي ما يعقل معناه وهو خارج عن الأصل، خرج عن الأصل مثل ما مر معنا في ماذا؟ في مسألة المزابنة، يعني في مسألة ماذا؟ العرايا. مستثنى من أصل القياس الذي هو المزابنة، الأصل فيه التحريم لكن استثنية استثناء الشرع. هذه صورة المستثنى، هذه صورة المستثنى من الشرع. هل يصح فيها القياس أم لا؟ معناها معقول أو غير معقول؟ معقول. يقول: هذا المعنى المعقول في هذه الصورة المستثنى، هل يصح فيها القياس أم لا؟ يقول رحمه الله تعالى: فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العرايا الحاجة. قال: فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أن معنى أنه في معنى. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في المزابنة ماذا؟ بيع التمر بالرطب والعنب بالزبيب، ثم رخص في ماذا؟ في العرايا التمر بالرطب. فهل يلحق به كذلك العنب في الزبيب أم لا؟ بمعنى أن إنسان ناس أناس من الناس يحتاج إلى أن يتفكه بالزبيب أو أن يتفكه بالعنب، ما عندهم زبيب، يعني عندهم زبيب وما عندهم عنب، فهل يجوز لهم أن يقولوا ذلك قياس على التمر أم لا؟ ذهب إلى هذا، إلى جواز هذا جماعة من أهل العلم، وفيما يحضرني ممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجود المعنى في الفرع كالمعنى في الأصل. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بردة: اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك.
طيب، الحالة الثانية، الصورة الثانية، يقول مستثنى من القياس لا، ولكن لا يصح فيها القياس. مثل ماذا؟ مثل شهادة خزيمة رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فهل لإنسان أن يأتي رجل يقول جعلت شهادتك بشهادة رجلين قياسا على خزيمة؟ لا، لا يتعدى هذا أمر. ماذا؟ لا يتعدى، مع أن العلة موجودة أم لا؟ العلة موجودة. ما هي؟ المبادرة إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة. واضح؟ تفضل. وكذلك قصة أبي بردة حينما ذبح شاته يظنها تجزئه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لا تجزئ إلا بعد الصلاة، قال عندي يا رسول الله يعني شاه داجا أحب إلي من شاتين، فهل تجزئني؟ قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا نص، ولن تجزئ عن أحد بعدك. إلا أن بعض أهل العلم كذلك في مثل هذه الصورة، في مثل هذه الصورة يقول لو وقع لإنسان مثل ما وقع لأبي بردة، أي ذبحها جاهلا ظنا أنه يجزئه، ثم علم بأنها لا تجزئه وكانت عنده داجن، يقول الأظهر والله أعلم أن تجزئه ماذا؟ كأبي بردة. ولكن الأظهر هذا القول، الأظهر ماذا؟ أنها اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. تفضل.
قال رحمه الله: وكتفريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين بول الجارية وبول الغلام ونحو ذلك.
هنا تفريق بين بول الجارية وبول الغلام. الغلام إذا بال، أي الذي لم يطعم، إذا بال إنما ماذا؟ يرش، ينضح على الثوب. وأما الجارية فإنها ماذا؟ تصب، يصب عليها. العلماء عللوا، ذكروا عللا أم لا؟ قالوا بأن بول الأنثى أحر، بول الأنثى أشد نجاسة بخلاف بول الذكر، ذكروا تعاليل. لكن هل يلحق بها؟ هل يقاس عليها غيرها؟ يقول رحمه الله تعالى لا يقاس عليها غيرها. لماذا؟ لأنها مستثنى من أصل القياس. تفضل.
قال رحمه الله: هذا حاصل ما ذكره المؤلف، مع أن القياس على الأول خالف فيه كثير من العلماء، كما أشار إليه صاحب المراقي بقوله: وقس على الخارج للمصالح، ورب شيخ لامتناع جانح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا إلى آخره. مثال نفي الصورة قولهم: ليس بمكيل ولا موزون، فلا يمتنع فيه ربا الفضل.
قوله رحمه الله تعالى: يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا، أن تكون العلة نفي. قال مثل له بماذا؟ قال نفي الصورة، مثال نفي الصورة قولهم: ليس بمكين ولا موزون، فلا يمتنع فيه ربا. يعني يأتي شيء مثلا، أي شيء مثلا تفاح، هل يجوز التفاضل في التفاح؟ يقول التفاح ليس بمكين ولا موزون، إذن يجوز فيه ماذا؟ التفاضل. طيب تفضل.
قال رحمه الله: مثال نفي الاسم قولهم: ليس بتراب فلا يجوز التيمم به.
وهذا واضح، أي يأتي مثلا إنسان: ما حكم التيمم مثلا بالثلج؟ يقال ماذا؟ يقال ليس بتراب ولا يحل التيمم به، لا يجزئ التيمم به. تفضل.
قال: ومثال نفي الحكم قولهم: في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه.
وهذا كذلك، في الخمر لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه فلا يجوز ماذا؟ رهنه. لأن القاعدة في الرهن ما هي؟ وهذا مر معنا قريبا، ما هي؟ ما لا، يعني في الرهن ما يجوز بيعه يجوز رهنه، العكس عكسها ما هو؟ ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. تفضل.
قال رحمه الله: وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجود بالعدم خلافا لمن منع ذلك، ومثاله ترك الصلاة، فإن عدم فعلها علة للقتل، والقتل وجودي وعدم مالي
القتل وجودي وترك الصلاة إيش؟ عدمي. فهنا علل بماذا؟ بعدمي، والحكم كان ماذا؟ وجوديا. تفضل.
قال: وعدم مال القريب علة لوجوب النفقة عليه.
وهذا كذلك، عدم مال القريب نفى العلة، وبنفيها ثبت ماذا؟ حكم. ما هو الحكم؟ وجوب النفقة عليه من القريب. تفضل.
قال: وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونهما من مصارف الزكاة.
وهذا واضح.
قال: مقيده عفى الله عنه. حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام، لأن العلة إما وجودية وإما عدمية، والمعلل بها إما وجودي أو عدمي، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين باثنين منها لا خلاف في التعليل بها، وهي تعليل
ثلاثة منها، من ضرب اثنين باثنين ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين باثنين ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها. تفضل.
قال: وهي تعليل الوجود بالوجود، وتعليل العدم بالعدم، وتعليل العدم بالوجود، والرابعة
أي هذه لا خلاف في التعليل بها. ما هو الخلاف؟ ما هو الذي وقع فيه الخلاف؟ الرابع.
والرابعة هي محل الخلاف، وهي تعليل الوجود بالعدم، وقد عرفت الراجح منها آنفا.
طيب، قريبا على الأمثلة المذكورة في ترك الصلاة. تفضل.
قال: مثال تعليل العدم بالوجود كتعليل عدم الميراث بالكفر. تنبيه.
مثال تعليل إيش؟ أعد.
مثال تعليل العدم بالوجود كتعليل عدم الميراث بالكفر.
طيب، نحن عندنا مثال تعليل الوجود بالوجود، لكن الظاهر عندكم صواب، كتعليل عدم الميراث بالكفر، الكفر وجودي وعدم الميراث عدمي. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، اختلف في الصفات الإضافية كالأبوة والبنوة، هل هي وجودية أو عدمية؟ وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور.
الخلاف المذكور فيما مضى معنا، وعلى أنها وجودية كذلك يظهر فيها الكلام المتقدم. فإذا كانت وجودية فرعت على ما تقدم، وإذا كانت عدمية كذلك على ما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز تعليل الحكم بعلتين. يعلم أن لهذا المبحث صورتين، إحداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى، كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء، وهذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة.
طيب، يعني يقول هذا المبحث، أي جواز تعليل الحكم بعلتين، له صورتان. الصورة الأولى محل اتفاق في المواطن التي جاءت الأدلة بماذا؟ ببيان التعليل بتلك العلل. مثل ماذا؟ مثل ما مثل بنواقض الوضوء. فمثلا يقال: البول علة للوضوء، الغائط علة للوضوء، مس الذكر مثلا علة للوضوء، خروج الرائحة من السبيل وهكذا علة للوضوء. فهذه ماذا؟ علل. واضح؟ إذا وجد مع الحكم. ورب رجل قد يحصل منه ماذا؟ أكثر من علة، مثلا يتغوط ويبول في وقت واحد، فيقال الحكم رتب على ماذا في هذه الحالة؟ على علتين، أي أن الوضوء علل بعلتين في هذه الحالة، وقد يكون بأكثر. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: واختلف في جوازه في العلل المستنبطة، وقد أشار إليه في المراقي بقوله: وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد.
أي في الاستنباط وقع الخلاف، أما في العلل المنصوصة عليها كما مثلنا في ماذا؟ في نواقض الوضوء، فإن هذه محل ماذا؟ محل وفاق. والمختلفة فيها يجري فيها خلاف سابق. من عللها بعلل سالمة صحيحة صح ماذا؟ التعليل بها ولو كانت أكثر من علة. وما كان فيها من قدح أو نقص أو علة ليست معتبرة فإنها لا تكون ماذا؟ لا تكون علة معتبرة. فضل.
قال رحمه الله: والصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها، كمن لمس وبال في وقت واحد، فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا إحداهما بعينه. وكذلك إذا اجتمع
لبان أختك
ولبان زوجة أخيك ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرأة، فإنك تكون عما لها وخالا في وقت واحد.
يعني كأن مثلا يصاب في كأس من لبن أختك ولبن زوجة أخيك، في كأس فتشرب منه امرأة، يقول هذه المرأة تصير لك ماذا؟ تصير أنت لها خال من جهة، من جهة أختك، وتصير لها ماذا؟ عم من جهة أخيك. واضح؟ حكم واحد أو حكم كان سببه ماذا؟ علتان. ما هما العلتان؟ لبن الأخت ولبن ماذا؟ زوجة الأخ. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: والمجموع هو علة التحريم لعدم تميز واحد بعينه، ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلف في التعليل بها، واختيار المؤلف جواز ذلك.
طيب، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. تفضل.
قال رحمه الله: وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت إلى آخره.
وهذا محل نظر وسيأتي. أي صواب أن إذا كانت مستنبطة وسليمت، كانت العلل صحيحة سليمة، فإنها معتبرة في ماذا؟ في القياس. كما أنها معتبرة إذا كانت علة واحدة في ترتب الحكم عليها، كذلك هي معتبرة إذا كانت أكثر من علة وسالمة في ترتب الحكم ماذا؟ عليها. تفضل.
قال رحمه الله: ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلان وإمام الحرمين وغيرهما، والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف، لأن العلة
أي ما من حيث ماذا؟ صحة التعليل بها، ما درج عليه المؤلف أي باعتبار صحة التعليل بها. تفضل.
قال: لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز لواحد منها بعينه، فيتعين اعتبار مجموعها، والله أعلم. ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس، أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء، كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود علة أخرى كالنوم مثلا، وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو إرضاع من غير من ذكر، لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل فلا يقدح فيه قولا واحدا. قال: في المراقب،
يعني كما تقدم، يعني لو أتى إنسان مثلا قال من العلل التي ترتب عليه الحكم مثلا البول والغائط، يقول قد يتخلف البول والغائط ومع حين ترتب الحكم، ممكن أو لا؟ يكون مثلا حصل منه فساء يترتب عليه الحكم أم لا؟ الذي هو الوضوء. نعم. هل معنى هذا أن العلتين السابقتين ليست بعلتين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم معلل بأكثر من علة. واضح يا جماعة؟ فتخلف الحكم عن علة لا يدل على أنه ماذا؟ لا يدل على أنها ليست بعلة. لماذا؟ لأن الحكم ترتب على علة أخرى. والعلل المذكورة التي ترتب عليه الحكم، يعني في قوله رحمه الله تعالى يجوز تعليل الحكم بعلتين، كما ذكر قد تكون هذه العلل منفردة، أي كل علة يترتب عليها الحكم بانفرادها ومن باب أولى إذا ماذا؟ إذا اجتمعتا، مثل ماذا؟ البول والغائط بالنسبة للوضوء. واضح؟ وقد تكون بماذا؟ بالمجموع، مثل ما مثل في لبان الأم في لبان الأخت ولبان زوجة الأخ أنهما رضعتا معا فكان التحريم من لبنهما، واضح. وقد يكون قد يكون الحكم معلل بعلتين منفكتين، لكن لا يكون الحكم إلا بمجموعهما. بمعنى إذا انفرد إحدى العلتين انفرد أو ماذا لم يكن الحكم وجود، واضح. الحكم قد يعلل بتعليلين يكونان كالتعليل الواحد في وجود الحكم، بمعنى أنه إذا نقص أو لم يوجد أحد التعليلين لم يوجد معه ماذا الحكم لفقدان أحد التعليلين، فيكون التعليلان كالعلة الواحدة. ومثلنا له فيما مضى في ماذا؟ في المجامع في نهاية رمضان، واضح. المجامع في نهاية رمضان ذكر أن العلة فيه كم؟ في علتان، العلة الأولى الجماع، واضح. العلة الثانية انتهاك حرمة رمضان. فلو أنه جامع وهو صائم في غير رمضان، رجل كان يتنفل فجامع امرأته، أو كان عليه كفارة فجامع امرأته، هل عليه كفارة؟ يقال الجواب لا. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة رمضان. طيب، رجل أفطر في رمضان بأكل أو شرب عمدا، هل تترتب عليه كفارة على ذلك الفعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يجامع. فمتى تترتب الكفارة؟ إذا اجتمعت العلتان، واضح. إذا تخلفت إحدى العلتين تخلف الحكم، فتكون العلتين في هذه الحالة ماذا؟ كالعلة الواحدة. إن وجدت جميعا وجد الحكم، وإن تخلفت إحداهما تخلف الحكم. لماذا؟ لأن جزء العلة غير موجود، فالحكم ماذا؟ لا يترتب إلا عليهما. تفضل.
قال رحمه الله: قال في المراقي: وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال: قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في إجراء القياس في الأسباب، واختيار المؤلف جواز ذلك. وحاصل كلامه فيه أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء، فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا، فتجعل أسبابا لمنع القضاء أيضا. اعلم أن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط وهو مفهوم الموافقة، والأكثرون على أنه ليس قياسا كما تقدم،
أي أنه من دلالة النص، من دلالة النص ومن مفهوم النص، ليس من باب القياس خلاف للشافعي. تفضل.
قال رحمه الله: والأكثرون على أنه ليس قياسا كما تقدم خلافا للشافعي وطائفة، وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي، فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا.
فيعني على هذه المسألة، لو قيل بأن الأسباب تنزل منزلة العلة في إناطة الحكم بها، يلزم من هذا ماذا؟ تخلف وتقلب الأحوال. منها أن يقال يقاس طلوع الشمس على غروب الشمس في ماذا؟ في وجوب الصلاة. فإذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب أم لا؟ يقال فهو سبب للصلاة. كذلك يقال في ماذا؟ إذا طلعت الشمس. وهل هذا ممكن أم لا؟ يقول غير ممكن، فيدل على أن القياس في الأسباب يحصل بسببه ماذا؟ إخلال. تفضل.
قال رحمه الله: وعللوا منعه في الأسباب أيضا بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل، عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين، لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل، وهكذا في المانع والشرط.
فيلزم من ذلك ماذا؟ إبطال سببية السبب، والواقع أنه ماذا؟ أنه ليس بباطل، بل وجوده حتمي موجود. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل في هذا المبحث كما هو ظاهر من كلام العلامة الشنقيطي، وسيأتي لذلك مزيد، من أن الأسباب لا يدخلها القياس. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجري القياس في الكفارات والحدود، وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه، واختار هو جوازه، واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنقيح كما تقدم في السبب، ولأنها أحكام شرعية علقت عللها
عقلت
عللها فجاز فيها القياس،
أي إذا عقلت عللها فقاعدة القياس أنها ماذا؟ يصح فيها الإلحاق. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه. اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع، وهي: الأولى الحدود، الثانية الكفارات، الثالثة التقادير، الرابعة الرخص، الخامسة الأسباب، السادسة الشروط، السابعة الموانع. واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرطب في بيع العرايا ونحو ذلك،
وهي رخصة كما مر معنا، بيع العرايا رخصة كما جاء في حديث ابن عباس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. تفضل.
قال رحمه الله: ولم يتعرض،
يعني ومع هذا ألحق بالرخصة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ما كان في معناها، فألحق بيع العنب بالزبيب، فألحق بيع يعني العنب بالزبيب بالتمر بالرطب. تفضل.
قال رحمه الله: ولم يتعرض للباقي، وقد أجازه في الباقي قوم ومنعه آخرون وهم الأكثر، ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص. ومثال القياس في الأسباب قد تقدم، ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد بجامع إلاج فرج في فرج مشتهى طبعا ومحرما شرعا. وقياس
يعني معنى هذا أن بعض الفقهاء أخذا بهذه القاعدة قالوا إذا وقع اللواط فإنه يجب فيه ماذا؟ الحد، إن كان بكرا فبكر، وإن كان ثيبا فثيب، قياسا على ماذا؟ قياسا على الزنا. هذا قول، والراجح أنه ليس فيه هذا، بل الصواب الذي عليه إجماع السلف أنه يقتل. واضح؟ فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله.
كذلك النباش الذي يأخذ أكفان الميت، رجل ميت عليه كفن، يكون كفن جميل، يأتي نباش سمى نباش يأخذ ماذا؟ كفن الميت. أو مثلا وضع مع الميت شيء فينبش القبر فيأخذ ذلك الشيء الذي عند ذلك الميت، هل هذا النباش يكون حكمه كحكم السارق؟ من قال بالحدود بأنه يقاس فيها يقول بأن حكمه حكم السارق فتقطع يده بذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ومثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفارة. ومثاله في التقديرات جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو.
طيب، وهذه الأمثلة من أجل توضيح ماذا؟ توضيح هذه المسائل، وإلا كما ترون فيها أخذ ورد عند الفقهاء. تفضل.
قال رحمه الله: ومثاله في الشروط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية عند من يقول بذلك،
أي بيع الغائب، كما أن يعني استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية. البيع إذا كان مرئي واضح فيه الإباحة، إذا كان غير مرئي يقول لابد من استقصاء ماذا؟ الأوصاف، يكون عندي جمل وصفه كذا، طوله كذا، ونوع كذا، ولونه كذا، إلى غير ذلك، استقصاء الأوصاف حتى يكون ماذا؟ حكم الغائب كحكم إيش؟ كالمشاهد في ماذا؟ في صحة البيع. تفضل.
قال رحمه الله: ومثاله في المانع قياس نسيان الماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص في صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول بذلك.
طيب، يعني كما أن الإنسان إذا نسي الماء في الراحل، يعني قالوا مثاله في المانع قياس نسيان الماء، نسيان الماء في الراحل. على المانع، ما هو المانع؟ أي في صحة من الصلاة، يعني لو أن إنسان صلى بتيمم ظنا منه أنه لا ماء له، بعد أن فرغ من صلاة تذكر أن في رحله ماء، يقول ما حكم الصلاة؟ بعض الفقهاء يقول ما صلاة صحيحة، فيقاس هذا الفعل أي النسيان على ماذا؟ على لو كان في رحله أو في مكان ماء، ماء يستطيع أن يصل إليه لكن منعه، منع من وصوله إليه مانع، كان يكون عند البئر مثلا سبع، ماذا يصنع؟ يصلي بتيمم. واضح؟ مع أن الماء موجود. قالوا فكما أنه يستطيع أن يتخلف عن استعمال الماء لوجود مانع الذي هو وجود السبع، فكذلك يصح بالنسيان فيلحق هذا بهذا. طيب، طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.